بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جل وعلا عباد الله، إن الله جل وعلا أنعم علينا بنعمة عظيمة، نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي أعظم نعم الله جل وعلا. وقد أنعم الله سبحانه وتعالى بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهو القائل سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. تأملوا وتدبروا عباد الله ما أكثر ما أنعم علينا سبحانه وتعالى من نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهي لكثرتها نعجز عن عدها فضلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى فيها. وإن أعظم ما أنعم به علينا عباد الله، ما أنعم علينا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه النعمة الحقيقية التي بها فوز الدنيا وفوز الآخرة، هذه النعمة الحقيقية عباد الله التي بها يجد الإنسان السعادة في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. لأن الله سبحانه وتعالى عباد الله أنزل علينا في هذا الدين العظيم من الأحكام المحكمة والتشريعات المتقنة ما هو كفيل بإصلاح أحوال الناس في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. كيف لا، كيف لا عباد الله، وهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق، وهو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلحهم. ألم تعلموا، ألم تعلموا عباد الله، وتقفوا وتتدبروا قول الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا كان الإنسان الضعيف إذا صنع آلة فهو أعلم بما يصلحها وأعلم بما يضرها، فإذا سار على ذلك النظام كان سلامة تلك الآلة فكيف بهذا الإنسان المخلوق الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم، وما جعل الله عز وجل معه في هذه الدنيا الواسعة من معاني الامتحان والابتلاء، وما جعل من ضعف هذا الإنسان وعدم علمه وكثرة الشهوات والشبهات مع النفس الأمارة بالسوء، كيف يمكن للإنسان أن يصلح حال نفسه وهو عاجز أن يعلم غيب يومه، فضلا ما هو أمامه من أنواع الغيوب الكثيرة. ولذلك عباد الله كان الناس فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، هم فقراء إليه بما أنزل من دين وشرع، يحتاجون إلى هذا الدين والشرع ليضعوا كل شيء في موضعه على الوجه الذي يكون به كماله وتمامه. ولهذا عباد الله قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فإذا علمنا ذلك عباد الله وتأملنا وتدبرنا وكان ذلك على وجه اليقين في قلوبنا، عند ذلك علمنا عظيم قدر هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح الحقيقي يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة أن يمن الله عز وجل عليك بهذا الدين العظيم فيوفقك للعمل به ظاهرا وباطنا ويتوفاك عليه. هذه النعمة الحقيقية حتى يرضى عنك ربك ويديمك بأعظم الثواب في الدنيا والآخرة. وأما الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب، لأنها دار الامتحان والابتلاء. ولذلك عباد الله لم يكن أخذ هذه الدنيا والاستكثار منها معيارا لرضا الرب سبحانه وتعالى وكذلك تأييده لخلقه أو عبده. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فكما يبتلينا ربنا سبحانه وتعالى بالشر فنصبر أو نكفر ولا نصبر، فكذلك يبتلينا سبحانه وتعالى بالخير، هل نشكر أم نكفر؟ هل نشكر فنؤدي حق الله ونسلط هذه النعم فيما يرضي الله، أم يكون غير ذلك فيكون بذلك خسارة في الدنيا والآخرة. ولذلك عباد الله كان من قضاء الله جل وعلا وحكمه أن من أخذ بشريعة الله واستقام على دين الله فإنه يوفق لخير الحياة في الدنيا وكذلك في الدار الآخرة، ومن حرم ذلك فأعرض عن شريعة الله وعن دين الله كانت له الخسارة والعيش التعيس في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى عباد الله كانت له الحياة الضنكة التعيسة في هذه الدنيا وكذلك ما ينتظره من غضب الله وسخطه سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. ولذلك عباد الله وضع ربنا سبحانه وتعالى صراطا مستقيما في هذه الدنيا، من سار فيه سيرا مستقيما صحيحا وفقه الله للنجاة من الصراط المضروب على نار جهنم يوم القيامة. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس يسيرون في الآخرة على الصراط على قدر سيرهم في هذه الدنيا. فصراط الله للدنيا عباد الله هو دينه وشرعه، وصراطه يوم القيامة ذلكم الجسر المضروب فوق نار جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف، يسير الناس فيه بقدر أعمالهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. أرأيتم أحوال الناس في ذلكم اليوم العظيم، في ذلكم اليوم العظيم، هل كان بأموالهم أو كان بأنسابهم أو كان بغير ذلك من معايير الدنيا؟ إنما هو بحسب ما كان من أعمالهم في هذه الدنيا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك عباد الله علينا أن نتقي الله بإصلاح قلوبنا وإصلاح أعمالنا وإصلاح إيماننا. فمن استكمل خصال الإيمان وتدرج باستيفاء أركان الإسلام فإنه بإذن الله تعالى يكون من الفائزين الناجين. ومن قصر بذلك فليحذر من عقوبة الله العاجلة فضلا عن الآجلة. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا كان سلفنا الصالحون إذا ابتلاهم الله جل وعلا بشيء فتشوا بأعمالهم وعلموا أن البلاء لا ينزل إلا بمعصية، وأنه لا يرفع إلا بتوبة ودعاء فلنتق الله عباد الله إن أردنا خير الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا بالدين وأن يبصرنا بأمره جاعلنا الحكيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، بعد إن سمعنا ما سمعنا بل نعلم أن ما أصاب المسلمين من ضعف وصغر إنما هو بسبب بعدهم عن دين الله جل وعلا. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما بمسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين بهذا الدين. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يكثر أن يقول: إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إنا أمة أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. ولذلك عباد الله، ما نراه من مظاهر مؤسفة وأحوال كذلك مؤلمة يمر بها الكثير من المسلمين هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لأنهم لم يفهموا الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى صار الكثير من المسلمين وللأسف وصمة عار على الإسلام، يشوه صورة الإسلام بسيرته وخلقه وأعماله، والإسلام بريء تمام البراءة من أعمال هؤلاء المسلمين. صار الكثير من المسلمين عنده من التضييع في الدين والتفريط فيه ما صار لا يعرف عن الإسلام إلا اسمه، ولا عن القرآن إلا رسمه، فهم أشباح بلا أرواح لا ترى فيهم من مظاهر الإسلام، لا بأشكالهم ولا بأعمالهم ولا بأخلاقهم. لم يقفوا عن فعل واجب فتركوا الواجبات، ولم يتركوا شيئا من المحرمات فوقعوا بأنواع القاذورات والشهوات، فعند ذلك نزلوا إلى الحضيض وكان الذل والصغار والعياذ بالله. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إننا نأسف أسفا شديدا عظيما أن نرى في أوساط المسلمين من قد انغرق في أنواع الشبهات فصار لا يحترم شيئا من حدود الله سبحانه وتعالى ولا يقف عنده. ربما لعل الزنا وشرب الخمر وتعامل بالمخدرات والمسكرات ومع ذلك يدعي أنه مسلم. أما علم هذا أن الإسلام الحقيقي هو أن تعمل بما أمرك الله وأن تطيع الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وكم من الناس من لم يسلم الناس من لسانه ويده، وكم من الناس من لم يأمنه الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فأين هؤلاء من الإيمان؟ أما علم هؤلاء أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد يذهب والعياذ بالله ببعض المعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. فالمؤمن عباد الله هو الذي زين إيمانه بطاعة الله سبحانه وتعالى بفعل واجباته وترك معاصيه وما يغضبه سبحانه وتعالى ويصدقه. وهكذا عباد الله، الإيمان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام: بضع وستون شعبة، وفي رواية لمسلم: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن استكمل هذه الشعب فقد كمل إيمانه، ومن انتقص من هذه الشعب انتقص من إيمانه بقدر انتقاصه من هذه الشعب. فلذلك عباد الله، كان أهل الإيمان درجات كما أن أهل الجنة درجات، وكان أهل المعاصي درجات كما أن أهل النار في درجات في نار جهنم والعياذ بالله. وما ذلك إلا بحسب درجاتهم ودرجاتهم في هذه الدنيا بالعمل بهذا الدين الذي جاء به نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله، إن مما يؤسف أن يكون في هذا في أوقات المسلمين من يشوه هذا الإسلام بغلوه وتنطعه وخروجه عن حقيقة الإسلام وسماحته ورفقه الذي أمر الله به وكان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فدين الله عباد الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس في السنن بإسناد حسن قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو بالدين، إياكم والغلو بالدين. وإن من الغلو عباد الله ما وقع من بعض الناس من تكفير المسلمين ومن إدارة الفوضى والفتن في أوساط الشعوب، فإن ذلك من الإرهاب ومن الإجرام الذي حرمه دين الإسلام. فليس في دين الإسلام هذا الفساد الذي يفعله بعض الناس باسم الدين حتى شوهوا صورة الإسلام والمسلمين. وربما دفع هؤلاء من حيث شعروا أو لم يشعروا بعض أعداء الدين ليستغلوهم لأغراض وأعراض، فيكون بذلك تشبيه جمال هذا الدين، ويكون بذلك فتح الذرائع لضرب الإسلام والمسلمين. والكثير من هؤلاء جهل هذا الأمر العظيم، وأكثر هؤلاء ممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم من صغار الأسنان وسفهاء الأحلام الذين ليس عندهم من العلم ولا من كبر السن والمعرفة والدراية ما يجعلهم ثمان أمان لهذه الأمة. ولهذا عباد الله، كان ورثة الأنبياء هم العلماء الراسخون الذين علموا بالرسوخ بكثرة علمهم ورسوخهم وعظيم فهمهم وكبر سنهم ما كان معه أسباب السلامة لهذه الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: على إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهم العلماء الراسخون علماء الكتاب والسنة والذي ساروا بسير سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبمستدرك الحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. فالبركة عباد الله مع الأكابر سنا والأكابر علما، من هم سبب لهداية هذه الأمة والأخذ بيدها لما فيه سلامتها وما فيه نجاتها وما فيه خيريتها في هذه الدنيا وكذلك في الدار الآخرة. وعلينا عباد الله أن نعلم أن دين الله الذي تعبدنا به هو ما أنزله بكتابه وما شرعه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابة نبيه عرضي رضوان الله عليهم. وقد قال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم بشقاق. وإنما الإيمان المراد به إيمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي مستدرك الحاكم عن ابي هريره ومعناه عن ابن عباس باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رجدنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اصلح أحوال المسلمين جميعا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح شبابنا وفتياتنا يا رب العالمين. اللهم اصلح آباء وأمهات المسلمين واجعل أبناءهم وبناتهم قرة عين لهم في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح أبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يتمسك بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز شباب الإسلام بالتمسك بهذا الدين وأعز فتيات الإسلام بالتمسك بهذا الدين واحفظهم بالعزة والعفاف واحفظهم بالحجاب يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.